بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله أحب من عباده العلماء واصطفاهم واجتباهم ورثة للأنبياء وزادهم من الخير والبر حتى صاروا من عباده الأتقياء السعداء، وأثنى عليهم في كتابه فشرفهم وكرمهم فقال وهو أصدق القائلين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أئمة الهدى ومصابيح الدجى، بهم بعد الله يهتدى، وبنهجهم يحتذى ويقتدى. فكم من طالب علم علموه، وتائه عن سبيل الرشد أرشدوه، وحائر عن صراط الله دلوه. العلماء الذين جعل الله بقاءهم للعباد رحمة، وعلمهم في القلوب نورا وبركة، وامتن سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم، وشرفه وكرمه به فكان إمامهم وقدوتهم وهاديهم صلوات الله وسلامه عليه. العلم فضل عظيم، وصدق الله إذ يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال بعض العلماء: كان فضل الله عليك عظيما حينما علمك ما لم تكن تعلم، حينما أنقذك من الضلال وهداك إلى الحق، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالله علمه ودله وهداه جل سبحانه في علاه. العلم بصيرة، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلماء: لأن العالم يبصر الحق فيتبعه، ويبصر الباطل فيتقيه ويجتنبه. العلم بينة تنكشف بها الحقائق، ويخرص عند دلائلها كل متكلم وناطق. قال تعالى: قل إني على بينة من ربي. العلم نور ورحمة، نور في القلوب ونور لأهله في القبور، يذهب الله عز وجل به عن أهله ظلمة القبور وفزع الهول والنشور، فأصحابه يخوضون في رحمات الله حتى ينتهي بهم إلى الجنة. العلم، وما أدراك ما العلم؟ الذي شرف الله عز وجل به من شاء واصطفى من عباده، فشهد أنه أراد بأهله الخير، فقال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكثيرا من الله ليست بالهينة، فمن تعلم انكسر قلبه لربه، ومن تعلم عرف الله بأسمائه وصفاته، ومن تعلم عرف حدوده فاتقاها، ومحارمه فاجتنبها، وما راضي الله جل وعلا فطلبها. العلم فاتحة كل خير، وأساس كل طاعة وبر، فلا طاعة إلا بعلم. وكلما أطاع العبد على بصيرة وعلم كانت طاعته أرجى للقبول من الله سبحانه وتعالى. لا يكون العلم بهذه المثابة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة إلا إذا نور الله قلب صاحبه بالإخلاص، فاتجه إلى الله قلبا وقالبا يريد ما عند الله في كل كلمة يقولها وفي كل حكمة يسمعها ويكتبها ويفهمها، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فينظر الله إلى قلبه وهو يغدو إلى مجالس العلم ليس فيه إلا الله، وينظر الله إلى قلبه وهو جالس مع العلماء ومذاكر لطلاب العلم وهو لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، فلا يزال يحبه ويكرمه ويرفعه ويعظم أجره ويحسن العاقبة له في العلم. العلم لا يراد به إلا وجه الله، ولا يلتمس به إلا رضوان الله، فمن كمل إخلاصه لله فإن الله يوفقه ويسدده ويرحمه ويجعل علمه نفعا له في دينه ودنياه وآخرته. ما الذي انتفع به السلف الصالح والأئمة والأخيار بعد الإيمان بالله عز وجل بشيء مثل الإخلاص لوجهه الكريم؟ اطلع الله إلى قلوبهم فوجد فيها إرادة وجهه وابتغاء مرضاته، ففتح لهم من أبواب رحمته ويسر لهم من العلم ما بلغوا به المبلغ العظيم، فماتوا وما مات علمهم، وارتحلوا وما ارتحلت فضائلهم ومآثرهم لما علم الله إخلاصهم. بقيت كتبهم كأنها كتبت بالأمس القريب، وبقيت علومهم تغشاهم بها الرحمات آناء الليل وأطراف النهار. الإخلاص لوجه الله، وأي مجلس تجلس فيه تريد أن تتعلم أو تعلم، تجلس وليس في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى، وتستحي من الله سبحانه وتعالى إذ علمك وفهمك وأجلسك مجالس الرحمة أن ترجو غيره أو تلتمس رضوان سواه، رضوان أحد سواه. فاجعل عملك خالصا لله، ليس فيه لأحد سواه أي حظ ولا نصيب. ومن آمارات هذا الإخلاص ودلائله وعلاماته المشهورة أنك تجد المخلص في العلم زاهدا في الدنيا، كثير الطمع في الآخرة زاهدا في الدنيا، فلا يبحث عن سمعة ولا يبحث عن رياء ولا يلتمس رضوان أحد غير الله جل جلاله. وكذلك شديد الطمع في الآخرة يصبر ويكافح ويجاهد في طلب العلم، لا تثنى له عزيمة ولا تنكسر له شوكة، ولا يصرف وجهه عن الوجهة التي علم فيها رضوان الله العظيم حتى يبلغ غايته التي يريدها وينشدها. وهذا هو النهم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم المخلص بوجه الله لا تفتر له عزيمة ولا يضعف ولا يكل ولا يسأم من طلب العلم، لأنه يعلم ما وراء هذا التعب والنصب من رضوان الله العظيم، ويعلم أن هذا الشيء الذي يتعب وينصب ويكدح من أجله أن فيه محبة الله وفيه الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور التي يوطن بها طالب العلم نفسه بعد الإخلاص لله جل وعلا الاهتداء، فلا خير في العلم إذا لم يصحب بالاهتداء بالكتاب والسنة. أساس العلوم ومنبعها الذي تصدر عنه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع كتاب الله فإن الله تكفل له ألا يضل أبدا ولا يشقى، تكفل الله لمن تمسك بوحيه ألا يضل ولا يشقى، وتكفل له بالسعادة وحسن الغاية وعظيم الرضا. فيوطن نفسه على الاهتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يهتدي بكتاب الله الذي قال الله يصفه ويصف حاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن اهتدى بكتاب الله صار على الصراط المستقيم، صار على النهج القويم، عصمه الله من الفتن وحفظه من المحن وجعل قلبه في طمأنينة وصدره في انشراح، فالناس تضل وهو يهتدي، والناس تنحرف وهو يسير على المنهج ويقتدي، حتى يلقى الله جل جلاله، يلقاه بكتابه المبين، فإذا بالقرآن شفيعا له بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا يزال أهل القرآن يعلمون ويعملون به، يسهر ليلهم ويظمئ نهارهم، حتى يلقوا الله جل جلاله وهم من أهله العاملين به، فإذا لقوا الله جل وعلا على ذلك شفع لهم بين يدي الله، فشفعه الله سبحانه فيهم. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يحاج لصاحبه بين يدي الله حتى ينتهي به إلى الجنة، يهتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته واتباعه وحبه ولزوم سنته هي الهداية الحقيقية. واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوا رسولنا واتبعوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فمن اتبعه فإن الله يهديه ويرحمه ويأخذ بناصيته لكل خير، فإن الله قفل أبواب الجنة كلها ولم يبق إلا الباب الذي فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالعبد الذي يريد أن يبارك الله له في علمه يعظ بناجده على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه مقرون بالكتاب والسنة واتباع هدي الشريعة والملة، فإذا تشعبت الآراء وتباينت الأهواء وكثرت المحن وابلهمت الفتن وجد كتاب الله مشرقا منيرا ليست فيه ضلالة ولا غواية. الأمر الثالث الذي ينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه عليه الأدب والتربية الصالحة التي يقوم بها نفسه على سيرة السلف الصالح ومنهجهم وهديهم وسمتهم ودلهم رحمة الله عليهم أجمعين. والأدب نعمة من نعم الله جل وعلا، ورحمة يرحم الله بها عبده الذي يريد به خير الدنيا والآخرة. ولو لم يكن في الأدب والخلق الحسن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. فطالب العلم يوطن نفسه على مكارم الأخلاق ويسمو بنفسه إلى فضائلها وإلى معالي الأمور، ويترفع عن حقائرها وسفاسفها، عن محتقراتها وسفاسفها. فإذا أراد الله بالعبد الخير رزقه حلية العلم وجماله ووقاره وزينته وبهاءه، فما أجمل طالب العلم إذا ضم إلى علمه السكينة والوقار والخشية لله سبحانه وتعالى والخشوع والحلم والأناة والتواضع وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي يحبها الله ويحب أهلها. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فالحلم والأناة كلاهما من مكارم الأخلاق، فيكمل طالب العلم ويجمل ويعظم ويحسن إذا زينه الله جل وعلا بزينة التقوى وألبسه الله حلية مكارم الأخلاق. فرأيت آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله وآدابه صلوات الله وسلامه عليه تظهر من ذلك العبد الصالح في وجهه وفي كلامه وفي معاملته وفي أخذه وعطائه وظاهره وباطنه مع الناس. أول ما ينبغي على طالب العلم أن يلتفت إليه في مكارم الأخلاق أن ينقي قلبه من الحسد والبغضاء والشحناء وغير ذلك من الأمور التي هي من أمراض القلوب. فأول ما ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يجمله الله ويزينه ويكمله بالأدب وبالخلق الحسن أن يري الله قلبا نقيا تقيا بريا يخافه سبحانه وتعالى في عباد المؤمنين. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أحق الناس بعد العلماء بسلامة الصدور طلاب العلم، فطالب العلم غدا يقف أمام الناس يفتيهم ويعلمهم ويرشدهم، فلا بد من أن يربي نفسه على سلامة الصدر ونقاء السريرة، ويرى الله إلى قلبه أنه قلب عبد فيه صفة من صفات أهل الجنة وهي السلامة والصفاء والنقاء، ما استطاع إلى ذلك السبيلة. وإذا سلم الله طالب العلم، بل إذا سلم الله عبده من الحسد فقد أراد به الخير، وإذا أراد أن يهلك عبده ملأ قلبه بالشحناء والبغضاء والحسد حتى لا يبالي به في أي أودية الدنيا هلك. فإن من حسد ظلم وبغى، فإن إبليس مع علمه وعلو مرتبته بين الملائكة حينما كان بينهم حسد آدم فأضله الله وأغواه ولعنه سبحانه وتعالى، كل ذلك بسبب الحسد. فطالب علم في قلبه الحسد قل أن ينظر وقل أن يشرف وقل أن يكمل. ولا بد للإنسان إذا أخفى سريرة لا ترضي الله أن تظهر في شمائله وفي أخلاقه وأقواله. وإذا سلم صدره للمؤمنين أظهر الله السلامة على أقواله وأفعاله وآدابه وأخلاقه مع الناس. فتجد طالب العلم الذي سلم صدره لا يؤذي أحدا بلسانه، وتجده لا يتهم الناس ولا يسيء الظنون بهم ويحملهم على أحسن المحامل حتى يتبين ما هو خلاف ذلك، والعكس بالعكس. فمن تجده حسودا والعياذ بالله فإنه يظلم ويحمل على أسوأ المحامل ولا يلتمس لإخوانه المخرج حتى يهلك بما يكون من أذيتهم، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني الذي يعين على مكارم الأخلاق وينبغي على طالب العلم أن يلتفت إليه لسانه، فلا يغتاب ولا يكون نماما ينقل الحديث بين طلاب العلم يفسد قلوب بعضهم على بعض، أو ينقل الفتاوى بين العلماء يفسد قلوب بعضهم على بعض، أو ينقل الردود والمناقشات لإغار صدور بعضهم على بعض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين ومعه أصحابه، فوقف فجأة وأوحى الله إليه بعلم غيب ما كان يعلمه صلوات الله وسلامه عليه، أوحى الله إليه أن تحت هذه الأرض التي يمشي عليها جحيما ونارا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية: بلى إنه لكبير، أي ليس في أمر كبير على الإنسان أن يتقيه ويتحفظ منه ويسلم. ثم قال: بلى إنه كبير، أي عند الله جل جلاله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه، وفي رواية: لا يستبرئ من بوله. قوله أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، قال بعض العلماء: أشد ما تكون النميمة وأعظم ما تكون إذا كانت بين العلماء أو بين الأخيار والصالحين، لأنها تقطع أواصر المحبة بين عباد الله الأخيار وبين عباد الله الصالحين، فيوطن نفسه من الآن على سلامة صدره وسلامة لسانه من أن يوقع بين المسلمين ما يوجب القطيعة بينهم. يكون لسانه يدعو إلى المحبة والإلفة والاجتماع، كما أمر الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فطالب العلم يوطن نفسه على هذا، لماذا؟ لأنه غدا يقود الناس ويوجههم ويربيهم، فإذا تربى من بدايته على سلامة صدره ونقاء سريرته وحفظ لسانه من النميمة، فإنه أحرى أن يحفظ الله عز وجل من تبعه وسار على نهجه من شر ذلك اللسان وزلاته. كذلك أيضا ينبغي أن يبتعد عن الغيبة. قال بعض السلف رحمة الله عليهم: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. فطالب العلم يبتدئ من الآن على تربية نفسه ويكبح جماحها عن أن يذكر مسلما بسوء، أو يذكر عورة أخيه المسلم، ويحافظ قدر ما يستطيع على ذلك. فإنك إن كنت اليوم محافظا كان ذلك أدعى لحفظ الله لك في الغد إذا قدت الناس ووجهتهم. وأما إذا كان الإنسان مسترسلا في غيبة الناس منذ بداية طلبه للعلم فإنه نسأل الله السلامة والعافية لا يأمن إذا جلس الناس بينهم بين يديه أن يعلمهم الغيبة وأن يصبح طلابه وأشياعه وأنصاره على هذه الوتيرة وعلى هذا المنهج الذي هو زلل وخلل فيمسي ويصبح وحسناته في صحائف أعمال الناس. نسأل الله السلامة والعافية. يوطن نفسه طالب العلم على حفظ لسانه من الغيبة والنميمة ومنكرات الأخلاق التي تقع بين طلاب العلم. وإياك أن تحتقر أخاك بلسانك أو تستزله أو تنقص من مكانه فتكون بذلك مؤذن لأخيك المسلم، فإن أذية المؤمن محرمة ولا تليق بعوام من المسلمين فضلا عن طلاب العلم. كذلك يترفع عن منكرات اللسان التي تقع بانتقاص العلماء والوقيعة فيهم، فقد يتكلم طالب العلم في مسألة أو نازلة أو فتوى يتعصب فيها لشيخه أو يتعصب فيها لمعلمه ويسفه غيره من العلماء وينتقصهم فتزل قدم بعد ثبوتها والعياذ بالله. احفظ لسانك ما استطعت لذلك سبيلا. كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. كذلك أيضا من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم التواضع، فيوطن نفسه على توطئة الكنف، يتواضع للناس ويكون قريبا من الناس عامتهم وخاصتهم. قال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وإذا تعلم طالب العلم التواضع منذ بدايته لطلب العلم فإنه أحرى أن يكون التواضع سجية فيه دون تكلف إذا بلغ مبلغ العلماء. وما أجمل العالم وما أحسنه وما أكمله وأشرفه إذا زينه الله بالتواضع، فتواضع لعوام من المسلمين وقضى حوائجهم وتأسى برسول الأمة حينما أمره الله بهذه الخلة الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، فقال سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تتواضع وتكون سهلا ميسرا حليما رفيقا بعيدا عن الكبرياء بعيدا عن العجب، يكسر قلبك لله هذا العلم الذي تتعلمه وتعلم أنه خليق بك إذا سرت على هذا النهج وسرت على هذا السبيل، أعني طلب العلم أن تتخلق بأخلاق أهل الجنة التي منها التواضع. قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ويقولون ما سلمت سريرة الإنسان إلا تواضع لله جل جلاله. فطالب العلم ينبغي أن يتحلى بالتواضع. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. لا تترفع على إخوانك ولا على زملائك ولا على أقرانك، ولكن تكون موطأ الكنف حتى تكون من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يكون طالب العلم منذ بداية طلبه العلم فيه لين وفيه رفق وفيه يسر، بعيد عن الفظاظة، بعيد عن العسر والأذية وسوء المنطق الذي ينفر الناس منه. فإذا تواضع الإنسان لله كمله الله ورفع قدره وكان في رحمة من الله سبحانه وتعالى، وكان تواضعه قربا لله جل جلاله. قال بعض السلف والله ما دخلت مجلسا أرى نفسي أصغر الناس إلا خرجت وأنا أعلاهم، ولا دخلت مجلسا أرى نفسي أعلاهم إلا خرجت وقد وضعني الله أدناهم. فالإنسان إذا تواضع لله جل جلاله رفع الله قدره، فلا يرفع الإنسان اجتهاده ولا كدحه، ولكن يرفعه الله جل جلاله. وكان العلماء رحمة الله عليهم يكثرون من الوصية بالتواضع، لأن العلم فيه طفرة، والإنسان إذا تعلم ربما يدخله الغرور ويدخله العجب بالنفس. ولذلك ما أعظم الفتن في العلم وما أعظم الابتلاء في العلم. فطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم جاءته المشاغل من كل حدب وصوب، وجاءه الشيطان وقال له من أنت حتى تجلس في مجلس العلم، ومن أنت حتى تطلب العلم؟ ثم إذا عزم قال له متى تنتهي من هذا العلم، ولربما تمر عليك 5 سنوات أو 6 سنوات وأنت لا تختم هذا الكتاب، فلا يزال به عدو الله حتى يصرفه عن طاعة الله أو يثبت. فإذا ثبت جاءته المحن تلو المحن والفتن تلو الفتن حتى يثبته الله جل جلاله إذا أراد به الخير. فمن ذلك أن يأتيه بالعجب، قالوا أول العلم طفرة وغرور وآخرهم كسار وخشية لله سبحانه وتعالى. أول العلم طفرة، فتجد الإنسان إذا تعلم القليل من العلم وكان في بدايته ربما اغتر وربما أخذه شيء من العجب والكبرياء حتى تدخله خشية لله جل جلاله فتكسر قلبه لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. من الأمور التي يتوافى أو ينبغي أن يوصى بها طالب العلم الأدب مع العلماء، والأدب مع العلماء ينقسم إلى قسمين: أدب مع العلماء الذين أفضوا إلى الله تبارك وتعالى وانتقلوا إلى الدار الآخرة، وأدب مع العلماء الأحياء. أما بالنسبة لأموات العلماء فحق على الأحياء أن يذكروهم بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، كما قال الإمام الطحاوي وهو يبين عقيدة السلف الصالح رحمة الله عليهم حينما ذكر أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر من علماء الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، قال رحمه الله عنهم: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فقد ضل السبيل، أي ضل سبيل الأمة الذي يعصم الله عز وجل به الإنسان من الزلل والهوى. فذكر العلماء والأموات بالسوء وتتبع عثراتهم بقصد التشفي والتشهير لا خير فيه، إنما يبحث الإنسان عن علم العالم وينصفه، فإن كانت عند العالم أخطاء بينها، وإن كان هناك مخرج له من تأويل دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنصفه وبين دليله وبين حجته. وإذا تعاملت في المسائل الخلافية التي وقعت بين سلف هذه الأمة من العلماء العاملين ومن بعدهم من أئمة الكتاب والسنة تتأدب في ذكرهم، تترحم عليهم، تقول: قال الإمام فلان رحمه الله، تذكره بالإمامة وتذكره بالعلم وتشرفه وتكرمه، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن ذلك، لأن تعظيم العلماء شعيرة من شعائر الإسلام، والاستهانة بهم واحتقارهم وذكرهم كعامة الناس على غير منهج السلف وعلى غير السنة. ولذلك قال الله تعالى يؤدب أصحابه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا ينبغي أن يدعو الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه بين الناس، كما قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلذلك لا ينبغي أن يكون ذكره باسمه مجردا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يقال يا رسول الله ويا نبي الله، أي في حياته. فأدب الله أصحابه بهذا الأدب. قال العلماء: والعلماء ورثة الأنبياء، فلا يقال قال فلان وقال علان، يذكر باسمه مجرد، وإنما يذكر بما يدل على علمه ورفعة قدره وأنه ليس كعامة الناس، فهذا حق من حقوقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، فكيف بإجلال العالم الحافظ لكتاب الله الحافظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحيى الله به السنة وأمات به البدعة. لا شك أنه أحق، وإجلاله إجلال للدين. ولذلك إذا ذكر العالم بما يليق به من وصف الشرف والتكريم أحست الناس بهيبة العلم وأحست بمكانة العالم، وإذا ذكر كما يذكر عوام الناس لم يفرق بينهم وبين العوام، وهذه مظلمة في حق العلماء رحمة الله عليهم. وهذا يستوي فيه الأحياء والأموات، ما دام أنه عالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يجل وأن يكرم. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله في أدب مجلس العلم أنه ينبغي على الطالب أن يكرم الشيخ وأن يذكره بما يدل على تشريفه وتوقيره واحترامه وإجلاله، تأسيا بالآية التي ذكرنا من سورة النور التي أدب الله فيها أصحاب نبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أموات العلماء الأموات يعتنى بذكر فضلهم على الأمة، فهذا من رد الجميل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من نحن لولا الله جل جلاله ثم عن هؤلاء العلماء؟ ومن نحن لولا الله ثم هؤلاء الأئمة الذين فسروا كتاب الله وبينوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفوا عند كل كلمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينوا حلالها وحرامها، وبينوا ناسخها ومنسوخها، وبينوا حدودها ومحارمها، وبينوا حقوقها وواجباتها، رحمة الله عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسبغ عليهم شآبيب الرحمات، وأن يوجب لهم علو الدرجات، وأن يجمعنا بهم في رياض الجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هؤلاء الأئمة لهم فضل، لولا الله ثم هم ما تكلمنا وما استطعنا أن نعرف كثيرا من شعائر ديننا. فينبغي للإنسان إذا قرأت كتابا لعالم ميت تترحم عليه وتدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. وهذا يقول العلماء أن الإنسان لو أمسك كتابا واستفاد منه فلا يستطيع أن يكافئ هذا العالم إلا بالدعاء له. تمر عليك المسألة في الأحكام، ويمر عليك حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكل، لا تدري أهو صحيح أم هو ضعيف، ثم لا تدري متنه ما هو المراد به، أهو مطلق أم مقيد، عام أو مخصص. فإذا وقفت أمام هذا الكلام الذي يقوله هذا الإمام أدركت حقيقة الأمر، وأدركت جليته، وكنت على بينة من هذا النص من كتاب الله أو ذاك النص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تملك إذا اطلعت على هذا الخير إلا أن تقول رحمة الله على فلان. وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم إذا نظر في الكتاب وقرأ فيه كثيرا ما أسمعه يقول رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، كأنه كلما فرغ من مسألة يترحم عليه. فسألته ذات مرة، وهو الوالد رحمة الله عليه، سألته ذات مرة قلت: يا أبتي أنت تكثر من قولك رحمة الله عليه رحمة. قال: ما فرغت من مسألة وظننت فضله علي إلا ترحمت عليه، وهذا قليل من حقه علي، أي أقل ما يكون له أن أقول رحمه الله، فهذا فضل. من منا الآن إذا أمسك الكتاب وقرأ لهذا الإمام وذاك العالم قال رحمة الله عليه، ترحم على هذا العالم ودعا له بالمغفرة ودعا له بعلو الدرجة، فإنك إن دعوت له بالرحمة سخر الله لك من يترحم عليك بعد موتك. فهؤلاء أولياء الله العلماء العاملون أهل السنة الذين هم على منهج الكتاب والسنة، هؤلاء أحباب الله، وهم صفوة الله بعد الأنبياء، ولذلك جعل الله فيهم علم الكتاب والسنة وجعلهم أمناء على الشريعة والملة، فالترحم عليهم والدعاء لهم خير كثير. وكذلك أيضا ينشر فضل هؤلاء الأئمة، وإذا قرأت فائدة أو علم نبه عليه إمام من أئمة السلف وكان من الحق عليك أن تنبه على فضله في ذلك، فتقول كما قرره شيخ الإسلام وكما بينه شيخ الإسلام، ولا توهم الناس بأن الفضل بعد الله لك وحدك، لا، وإنما تنصفهم وتذكر مآثرهم وتبين فضلهم، فإن ذكر دقائق ما توصلوا إليه من الأفهام وما كشفوه من العلوم والحقائق المبنية على دليل الكتاب والسنة هذا الخير الكثير، إذا نشر بين الناس ونسب إليهم عرف الناس قدرهم وأدركوا فضلهم خاصة بين طلاب العلم. فمن الآفات التي يغمض فيها هؤلاء الأئمة حقوقهم أن ينتقصوا وأن يهانوا، فتجد العالم في التفسير أو في الحديث أو في الفقه إذا اطلع على زلة واحدة منه وجدت التشهير والتقريع والتوبيخ وكأنه ليس من الإمامة في شيء، وهذا صنيع من لا ينصف، صنيع من يظلم العلماء. أما المنصف العادل فإنك تجده يتناول تلك الخطأ ذلك الخطأ وذلك الزلل من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فتعلم أن هذا إمام مجتهد، وأن هذه المسألة الفرعية من مسائل الفقه إذا أخطأ فيها وجه الصواب أن له الأجر عند الله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن تثرب. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه النفيس رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقرره الأئمة رحمة الله عليهم أنه لا ينبغي أخذ الأخطاء المعينة والتشهير بالأئمة فيها، ولكن لا يمنع هذا أن نبين الأخطاء وأن نبين أن هذه المسألة أخطأ فيها الإمام فلان أو ذا هذا أو ذاك، ولكن أن نعتبر هذا الخطأ الفرعي سببا في غمط هذا العالم حقه فليس من الإنصاف في شيء. فتجد مثلا لو كان هذا الإمام إماما من أئمة الجرح والتعديل أخطأ في هذا الراوي فحسن روايته، لكن تخطئتك له في هذا التحسين إنما هو بناء على ما ترجحه أنت من كون الراوي مجروحا وأنه لا يقبل التحسين، ولكن هذا الإمام ربما نظر أن هذا الراوي يقبل التحسين من وجهة نظره، فلماذا يقال إن فلانا كذا وإن فلانا ليس من التحسين والتصحيح في شيء ومن أوهامه ومن زلاته ولا تغتر به ولا كذا وكذا من الكلمات الجارحة التي تربي في طلبة العلم الاستهانة بالعلماء والاحتقار لهم. ولذلك لا ينبغي هذا، بل المنبغي أن ننبه على الأخطاء، ولكن ننبه على فضل الأئمة وعلو شرفهم وعلو قدرهم عند الله عز وجل وعند عباده الصالحين. هذا منهج السلف وهذا منهج الأئمة. ثم اقرأ رحمك الله في كتب الأئمة والأعلام الذين شرحوا الأحاديث وتكلموا في المسائل الفقهية، تجد الأدب الجم، تجد التواضع، تجد الاحترام والتقدير والإجلال وحفظ الفضل لأهله، ولا يحفظ الفضل إلا من كان من أهله. فتجد حافظ الأئمة والحفاظ إذا اطلعوا على شيء قالوا وقد قال فلان عفى الله عنه كذا، كل ذلك من باب الأدب. ولذلك قال الله لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم، قدم له المغفرة والعفو قبل أن يعاتبه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي التأدب مع الأئمة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونقصد بالأئمة أئمة الكتاب والسنة الذين شهد لهم بتحري الحق والصواب، وأما غيرهم من المبتدعة وأهل الأهواء فليس على مثلهم يلوى ولا على مثلهم يحزن. وأما بالنسبة للأدب مع العلماء الأحياء، فالأدب يكون بأداب مجلس العلم التي ينبغي أن تجل وتكرم في الحدود الشرعية. ولذلك قال الله لنبيه موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قالوا أول ما ينبغي على طالب العلم التذكير إلى مجلس العلم، فإن التأخر والتقاعس عن التذكير لمجلس العلم خاصة إذا كان عن قصد يدل على عدم توقير العلم وعدم إجلاله. وكانوا يقولون قل أن يوفق إنسان لتعظيم العلم في الطلب إلا رزقه الله في طلابه ومن يأخذ عنه العلم غدا من الإجلال مثل ما كان يفعل. فإن كان محافظا على مجالس العلم ولا يتأخر عنها إلا من عذر وضرورة فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في طلابه غدا ويبارك له في من يأخذ عنه العلم. التذكير إلى مجلس العلم كان شأن الأئمة والسلف الصالح. كان ابن عباس رضي الله عنه يغدو إلى زيد بن ثابت فينام على عتبة بابه، ينام في الظهيرة وينام في السحر، وهذا لو تأملناه لوجدنا فيه فوائد عظيمة. ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه لم يرضى لنفسه أن يشارك طلاب العلم فيأتي ويحضر معهم إلى المجلس حتى ولو يبكر، ولكن غدا إلى بيت العالم فمضى إلى زيد بن ثابت وكان ينام على بابه، فإذا خرج زيد ربما أشفق عليه رضي الله عنهما وأرضاهما. وثبت عنه أنه كان إذا ركب زيد على دابة أخذ بخطام الدابة يقول له يا ابن عم رسول الله أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له ابن عباس وأنت أنت. كان زيد رضي الله عنه أهل العلم بكتاب الله عز وجل وممن كتب القرآن وحفظه وعلم حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه رضي الله عنه وأرضاه. ولما دفن زيد بكى أبو هريرة وقال قولته المشهورة لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا ولكن لعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا من ذلك العلم. لأن ابن عباس حفظ على زيد وحافظ عليه وكان كثيرا حرص على التذكير حتى كان يغدو إليه في بيته تذكير إلى مجلس العلم. ولا يتخلف الإنسان إلا من حاجة. الأمر الثاني لا يسأم الإنسان وهو في مجلس العلم ولا يمل ولا يفتر، فالنوم والتشاغل والتكاسل كل ذلك لا يليق بطالب العلم. فإن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم ثقيل ويحتاج إلى ثقل وعزيمة وقوة وصبر وجلد. ولذلك قال موسى بن عمران لما حمله الله أعباء العلم والرسالة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فالأمر جد عظيم، فالإنسان الذي يتناوم
ويتكاسل في مجلس العلم ويكون فيه صفة الخمول لا تليق بطالب العلم، لا يليق بطالب العلم ذلك، والمحروم من حرم. وكان بعض العلماء يشنع حتى على من يستاك في مجلس العلم، لأن الله تعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فيقول الاستياك يشغله وينبغي عليه أن يقبل بكليته. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا في مجلسه أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، ما كانوا يستاكون ولا كانوا ينشغلون. فينبغي أن يقبل عليه بالكلية، مع أن السواك قربة وسنة وطاعة، لكن كونه في مجلس العلم مشغولا بالعبادة ينبغي أن يقبل عليها بكليته. وكانت من حكمة العلماء المشهورة أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف إذا أعطاه الإنسان بعضه؟ من الأمور التي تعين طالب العلم على الإقبال على العالم بالكلية وحفظ كل ما يقوله استشعار الإنسان أن كل كلمة يسمعها أنها حسنة وقربة وطاعة لله جل جلاله، فيحرص على أن لا تفوته كلمة واحدة. ثانيا استشعاره أن كل حكمة يعلمها أنها قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فيشفق على نفسه أن تفوته فائدة واحدة يحفظها غيره فيقوم من المجلس وغيره أرفع قدرا عند الله سبحانه وتعالى منه. فيحرص على أنه لا تفوته كلمة ولا تفوته حكمة ولا يفوته ضبط لمسألة وتحرير لقاعدة حتى يكون أوعى من جلس ذلك المجلس. وهذا من حب الله للعبد، فإذا رأيت الله جل جلاله يشرح صدر طالب العلم فلا تفوته الكلمة ولا تفوته النادرة، يضبط حق الضبط ويحصل حق التحصيل، فاعلم أن الله سيبارك له في علمه. ولذلك ما نبغ من السلف ولا اشتهر من الأئمة إلا من كان بهذه المثابة، وكان أهل الحديث رحمة الله عليهم كانوا ربما غفلوا حتى عن طعامهم لمجالس العلم، ولربما أخذوا الزاد وهم في شدة الظمأ في شدة الجوع وأحوج ما يكونون إلى الطعام، يجلسون لتهيئة الطعام فيأتيهم الخبر أن العالم فلان عقد مجلسا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد كذا، فيتركون طعامهم وينطلقون إلى ذلك العالم. والله لو نعلم ما الذي ضحى به السلف الصالح والأئمة لضبط هذا العلم وتحريره لوجدنا عجبا عجابا. لقد سخر الله لهذه الأمة سلفا صالحا إذا ذكروا كأن ذكرهم أشبه بالخيال، مما تجد من الحرص والتفاني والضبط على هذا العلم والغدو إلى مجالسه وعدم التفريط في الكلمة والنادرة، كل ذلك طلبا لمرضاة الله جل جلاله. ولذلك بارك الله في علومهم وأبقى لهم المحبة بين الناس، حتى إنك تسمع بالعالم وما قرأت له كتابا واحدا ومع ذلك تحس أن قلبك يحبه وتحس أنك تجله وأنك تكرمه مما وضع الله لهم في القبول من القبول بين عباده. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بواسع رحمته. فكان العلم رحمة الله عليهم يجتهدون ويحصلون ويتعبون حتى يبلغوا أعظم الدرجات وأعلاها عند الله سبحانه وتعالى. يقبل طالب العلم على المجلس بكليته، ثم يكون هناك انضباط، فلا يقبل على مجلس لم يحضر له. التحضير قبل الجلوس في مجالس العلم، قراءة إذا كان المجلس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأه المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس، تقرأ كل كلمة وكل حرف وتضبط وتصحح وتغدو إلى المجلس وأنت منشرح الصدر فاهما لما تريد تحصيله، وكذلك عالما بالذي تسأل عنه وتستشكله. فهذه من الأمور التي تعين على ضبط العلم. كذلك أيضا ينبغي على طالب العلم أن ينصت لمن حدثه، وكان العلماء رحمة الله عليهم يشنعون على الكلام أثناء مجلس العلم، كأن يكلم الطالب طالبا، قالوا إن هذا من التشاغل عن العلم. ولذلك وصف الله الصحابة أنهم إذا كانوا مع نبيه عليه الصلاة والسلام على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فكيف بالعلم الذي هو أشرف ما اجتمعت عليه القلوب. ولذلك ينبغي على طالب العلم ألا ينشغل بأحد. وإني أعرف من طلاب العلم ممن صحبناهم وبعضهم قد مات وتوفي رحمة الله عليهم كان من كبار السن، وجدنا فيهم من الإقبال على العلم العجب العجاب، وإنه ربما يقع الشيء، كنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نجلس بين يدي الوالد ونقرأ الحديث، فربما وقع شيء في المسجد فتلتفت الأنظار هنا وهناك وهم وجوههم لا تنصرف عن من يتعلم، ولا يمكن أن تجد واحد منهم يلتفت يمنى أو يسرى إما مقبلا على الشيخ أو مطعطع رأسه في كتابه أو صحيفته. وهذا من أبلغ ما يكون من الكمال في طلب العلم. قال أنس رضي الله عنه: كأن على رؤوسهم الطير. وقال سهيل يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما غدا على قريش: ما رأيت مثل حب أصحاب محمد لمحمد، والله ما رفعوا وجوههم إليه إذا أبصارهم إليه إذا حدثهم، وإذا حدثهم أطرقوا. وهذا كله من كمال الأدب الذي يجمل الله عز وجل به طالب العلم. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها السؤال عند الاستشكال، يسأل عما أشكل عليه، والسؤال مفتاح العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فالسؤال يشعر العالم بعلمه ويكشف للإخوان والزملاء والرفقاء، يكشف لهم كثيرا من الفضائل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون أن يأتي الأعرابي من البادية لكي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم ويدرك كثيرا من خير التنزيل. وهذا السؤال ينبغي أن يتأدب فيه طالب العلم بالأدب، فليس كل شيء يسأل عنه. هناك أسئلة تصلح بحضرة الناس، وهناك أسئلة لا تصلح بحضرة الناس، وهناك أسئلة تحتاج إلى أن يتحين الإنسان فيها وقت الاستجمام وقوة العالم على الجواب والبحث والتمحيص والتحرير فيها. فكل هذه أمور ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها، وإنها والله بصيرة. وكلما وجدنا مجالس العلم تنضبط وتتقيد وتكون بالتربية الصالحة التي كان عليها سلف هذه الأمة، كلما وجدناها على أكمل ما يكون عليه مجلس العلم. ولا غرو في ذلك، فإن هذه الأمة تأدبت بكتاب ربها لأداب مجلس العلم، كما قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فكان السلف الصالح رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين على هذا الكمال والجلال. كذلك أيضا ينبغي إكرام أهل العلم، العلماء الأحياء إكرامهم. فإذا أراد الإنسان أن يسألهم يتخير الألفاظ المناسبة. إكرام أهل العلم أن لا يأتي بألفاظ العوام والرعاء، خاصة إذا كان من طلاب العلم، أن يذكر الألفاظ التي تليق به كطالب علم. كذلك أيضا ينبغي التأدب في الألفاظ التي يستحيا من ذكرها، فتذكر بأفضل الألفاظ البعيدة عن قلة الحياء وكمال المروءة. فيتعاطى مثل هذه الأمور التي هي معالي الأمور التي يحبها الله ويرضاها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة وتسأله الصحابيات، يسألوه عن الأمور الدقيقة، فتعجب من حسن الأدب في السؤال، وكذلك كمال الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب. كذلك ينبغي إذا هناك أساليب في السؤال، فهناك أسلوب الترفع، أسلوب الأدب والتوقير، كإشعار العالم بعلمه، مخاطبته بخطاب أهل العلم والإجلال والتوقير، هذا من أدب السؤال. فلا يأتي الإنسان مباشرة: ما حكم كذا وكذا؟ إذا كان مع العلماء ونحوهم، خاصة من كبار السن والأئمة الذين عرف فضلهم، أو سأل في مجمع من الناس، ما يأتي ويقول: ما حكم كذا وكذا؟ ولكن يقول: يا شيخ أو يا إمام. إذا كان من الأئمة والعلماء الحاملين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبه بالإجلال ويخاطبه بالتوقير قبل أن يسأله: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. العالم حينما يرى من طالب العلم الأدب والإكرام والإجلال يقبل عليه بكليته. وكما أن الإنسان يكرم يكرم، وكما أنه يجل يجل، وتجد طالب أن طلاب العلم على مراتب. فإن جلست مع العلماء أو جلست العلماء فكن كأحسن ما يكون عليه طالب العلم، وتكون كأفضل ما يكون عليه طالب العلم. وانظر إلى إخوانك وقرنائك، فإن وجدت من تحلى بالأدب مع العالم فكن أفضل منه، وحاول قدر استطاعتك أن تكون خيرهم وأفضلهم. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: أيكم الأبيض، يقول لأصحابه: أيكم الأبيض المشرب بحمرة؟ قالوا: ذاك أيوب بن تميمة السختياني. قال: أراه أصلحكم وخيركم. أراه يعني أظنه أنه أصلحكم وخيركم. وكان من أكمل طلاب ابن عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم ورحمهم، كان من أكملهم أدبا وصلاحا وتقوى لله عز وجل. وهو الذي حضرته الوفاة وبكى قيل ما يبكيك؟ قال تبسمت في وجه مبتدع يوم من الأيام. كان رحمة الله عليه إماما من الأئمة في الصلاح والأدب، ولذلك لا يزال طالب العلم يتحلى بالآداب والأخلاق حتى تصبح سجية لا يتكلفها وتصبح طبيعة فيه، فيألفه الناس ويحبوه ويجلوه. وما أروع طالب العلم إذا جمله الله بهذه، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بهذا الفضل. لو لم يكن في هذه المكارم والآداب إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي ربه يستفتح الصلاة التي هي خير الأعمال وأحبها إلى الله بعد الإيمان، يقول له واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ما أحوجنا اليوم إلى التربية، إلى أن نشعر بحقوق العلماء، بحقوق مجالس العلم. ذهبت هيبة العلماء وذهب جلال مجالس العلم ووقارها وسكينها بذهاب آداب طالب العلم وزوال التربية والأخلاق الكريمة وآداب الإسلام التي بها تجمل مجالس العلم بطلاب العلم الأخيار الصالحين. ونسأل الله العظيم أن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بواسع فضله ومنه وكرمه. من الأمور التي ينبغي التأدب فيها التأدب مع العلماء عند الاعتراض والاستشكال. فبعض طلاب العلم أصلحهم الله، وهذه من الآفات التي نشأت عند المتأخرين ولا تعرف عند المتقدمين، فتجد طالب العلم بمجرد أن يحفظ القليل من العلم ويجلس في الكلية على مقاعد الدراسة أو يجلس في المسجد على مقاعد بين يدي العالم، تجده يستشكل بطريقة المعترض مع أنه لم يفهم كلام العالم ولم يضبط الكلام الذي يعترض عليه. وهذه من الآفات. طالب العلم إذا أراد أن يسأل ويستشكل ينبغي أن يشعر العالم أنه يستشكل، أما أن يقول إن هذا القول يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا اتهام للعالم بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما كان يخالفه لأنك ترى أن دلالته على هذا الوجه، لكن قد تكون دلالة الحديث على غير هذا الوجه الذي تراه، وقد تكون هذا الحديث الذي تحتج به ضعيفا، وقد تكون دلالته من أضعف أنواع الدلالة كأنواع المفاهيم الضعيفة، ولذلك ينبغي أن تقول أشكل علي كذا وكذا، وكيف نوفق بين قول كذا وكذا وكذا. وكان بعض طلاب العلم بدل أن يقول للعالم قلت كذا وكذا يقول أشكل علي أن نقول كذا أو يقال كذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أما أن يأتي بأسلوب الهجوم وبأسلوب التقريع والتوبيخ، ولذلك كم من أناس من أهل العلم نعرفهم وأهل الفضل سئموا من بعض طلاب العلم تعليمهم بسبب هذه الأساليب المنكرة التي لا تمت إلى أداب العلم بصلة. ينبغي التأدب عند الاعتراف وعند الاستشكال، وأن تعلم أن هذا الذي أمامك إنسان له حق عليك وله واجب ينبغي أن تحفظه وأن توقره، خاصة بين الأقران والزملاء. كذلك من الأمور التي يوصى بها من الأدب، الأدب مع القرناء. فيحاول الإنسان مع قرنائه أن يعينهم على طلب العلم، ومن الأدب معهم إجلال أخيك الذي يطلب العلم، خاصة وأنه من طلاب العلم يلتمس مرضات الله عز وجل، فأعنه على مرضات الله وكن خير معين له على طاعة الله عز وجل. ومن الأمور التي كان العلماء يوصون بها طالب العلم أنه يبحث عن قرين صالح يعينه على طلب العلم، يبحث عن شاب خير صالح يريد مرضات الله عز وجل ويعرف فيه الهمة والنشاط، فيتخذه بطانة له على الخير ويشد من أزره، وكل منهما ينصح لأخيه ويوصيه بالتقوى حتى يكون من المرحومين الذين سمى الله جل جلاله. فينبغي البحث عن مثل هؤلاء. ومن الأمور المستحبة أن الإنسان لا يطلب العلم لوحده، وكان السلف رحمة الله عليهم يعرفون الرفقة في طلب العلم، فابحث عن قرين صالح. قال الله عن نبيه موسى لما أوحى إليه بالرسالة قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا، فجملة كي نسبحك تعليلية، أي سألتك هذا لكي نكون أكثر عونا على طاعتك. فالقرين الصالح الذي تعرف فيه الهمة والنشاط يعينك ويثبتك بإذن الله جل جلاله، ثم أن تعين على طاعة الله وتكون مما وصف الله جل وعلا في كتابه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذه من ولاية المؤمن لأخيه المؤمن. والعلم كما يقول العلماء والحكماء العلم رحم بين أهله، وينبغي إذا أخيت طالب العلم أن تشعر بالمحبة والمودة، وتكون الصحبة يتخللها شيء، من الوفاء ومن النقاء والصفاء، بعيدة عن محقرات الأمور وعن الأمور التي يكون فيها ما يوجب النفرة وتفرق القلوب. وكان طلاب العلم في القديم ترى بينهم الرحمة والتواضع والإلفة، والله لقد كنا نجلس مع العلماء، فأجلس عند شيخ ويجلس غيري عند شيخ ويجلس الثالث عند شيخ ثالث، والله نجتمع كالقلب الواحد وكالعالم الواحد، ليس منا أحد يطعن في الشيخ الآخر أو يحاول أن ينتقصه. كنا نجلس بعد صلاة المغرب فأجلس عند الوالد ويجلس غيري عند غيره، فإذا كان قبل أذان العشاء بما يقرب من ربع ساعة انتهى درس الوالد رحمه الله، فيأتيني هذا من حلقة ذا وذاك، فنجلس والله لا نشعر أن بيننا فرقا، وكل منا يسأل الآخر ما الذي قاله شيخه حتى يستفيد منه وحتى يأخذ عنه، ومع ذلك تجد القلوب كقلب واحد والنفوس متآلفة متراحمة متعاطفة. الله وصف العوام من المؤمنين بأنهم متراحمون وأنهم متعاطفون، وكذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون كذلك في عوام النساء، فكيف بطلاب العلم؟ فينبغي لطلاب العلم أن يكون بينهم ذلك من المودة والمحبة والإلفة والجفاء والإعراض، هذا ليس من خلق طلاب العلم. إذا جئت تجتمع مع أخيك في مجلس العالم تسلم عليه وتتعرف عليه وتشد من أزره، وإذا رأيت منه نقص كملته وعيبا سترته وفسادا أصلحته، وكذلك اكتسبت من أخلاقه الطيبة، وكذلك إذا كان يضبط علما لا تضبطه تستفيد منه في علمه وتستفيد منه في أدبه. ولذلك قالوا في الحكمة لا ينبل الرجل، لا ينبل يعني لا يكون من النبلاء والفضلاء، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من فوقه وعن من دونه وعن من هو مثله، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من فوقه وعن من دونه وعن من هو مثله. فالحكمة ضالة المؤمن، فينبغي على طلاب العلم أن يتكاتفوا أن يتعاطفوا أن يتراحموا وأن يكونوا في القلب الواحد متحابين متآلفين متعاطفين متناصرين متآزرين، وأن لا يدخل الشيطان بينهم فيفسد ما بين القلوب ويقطع أواصر المحبة التي دعا الله إليها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها وهي من أهم الأمور أن يصحب هذا العلم بالعمل، وأن يقيد هذا العلم للتطبيق والاقتداء والترجمة الفعلية لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا في الحكمة اعمل بالحديث مرة تكن من أهله، فمن عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. العمل بالعلم فإنه كمال للإنسان، وكان العلماء رحمة الله عليهم يقولون من أعظم الأمور التي تعين على ضبط العلم ووضع البركة فيه العمل به. فلا تستهين بالسنن ولا تقول هذا أمر ليس بواجب، بل تحس أن السنة في حقك كطالب علم واجبة، وأنه ينبغي عليك أن تكون كأكمل ما يكون عليه الإنسان. وأعرف رجلا كان معروفا بتحري السنة وحبها والحرص عليها، وهذا الرجل يعني لا تكاد ترى منه فعلة أو تسمع منه كلمة إلا ولها أصل، قل أن ترى منه شيء إلا وله أصل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لن يكون إلا بالمحبة الصادقة للسنة. فإذا أحب الإنسان السنة صدق المحبة وحاول كلما تعلم شيء طبقه ويقيد نفسه بذلك، لا تفوته أذكار الصباح والمساء، أذكار الخروج الدخول القيام القعود، السراء الضراء الشدة الرخاء، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل تفعل، ومثل ما كان يقول تقول، حتى تكون من المهتدين. فاتباع السنة وتطبيقها يورث الله به العلم ويحفظ به علم الإنسان. ولكن إذا لم يعمل الإنسان بالسنة نسيها، نسوا الله فنسيهم. وليس العلم للحفظ، إنما العلم للعمل، العلم يراد به العمل. ولذلك قال بعض السلف هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. تقيد هذا العلم بالعمل. ومن الأمور التي تستحسن لطالب العلم أن يجعل له من هذا العمل حظا من قيام الليل وصيام النهار كصيام الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض، ما لم يكن في شغل يضعفه هو أهم من ذلك يضعف به عن مثل هذه الطاعات. كذلك أيضا يكون له حظ في تشييع الجنائز وأمر الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وزيارة القبور وعيادة المرضى. كذلك من العمل أن يحرص على أن يكون عنده حسنات بينه وبين الله خفية، كالإحسان إلى الأيتام والأرامل وزيارة الضعفاء ومواساتهم ونحو ذلك من الأمور الطيبة التي يبارك الله فيها في حال الإنسان. واقرأ تراجم العلماء وسير الأئمة والصالحين الذين مضوا رحمة الله عليهم وأفضوا إلى ما كانوا إليه من العمل وقدموه، تجد ترجمة العالم يقال كان عالما في التفسير، كان عالما في الحديث في الفقه، لكن حينما يقال وكان كريم الأخلاق وكان متواضعا وكان حليما وكان كثير الإحسان كثير الصدقات كثير البكاء من خشية الله كثير القيام لليل كثير الصيام، تحس بأثر وتحس بهيبة وجلال لهذا العالم رحمة الله حينما قرن علمه بالعمل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على العمل، العمل خير وهو بركة العلم، ولذلك يجد الإنسان لذة هذا العلم وخيره وبركته بالعمل، فيحرص طالب العلم على العمل، العمل بهذه السنة وتطبيقها. وكان بعض الأخيار حكى لي بعض طلاب العلم عن والده أنه كان يشد السنة، ويقول بلغ به أنه قبل وفاته كان حريصا شديد الحرص على السنة، حتى يقول إنه قبل وفاته بلحظات نزل من على سريره فأراد أن ينتعل ليذهب إلى الخلاء، فأدخل رجله اليسرى أولا وهو في شدة المرض، قال فتغير وجهه كأنه تذكر أنه نسي السنة، قال وتغير وجهه وسحب رجله مع ثقل المرض من قدمه ثم أدخل اليمنى فتهلهل وجهه ثم انتعل ومضى. فقلت سبحان الله، أحب السنة حتى جعل الله آخر حياته على السنة، وهكذا تحب السنة وتحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يختم الله لك بخاتمة أهل السنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. قد أثرنا أن يكون هذا المجلس بمثابة الوصية، وإن شاء الله في المجلس القادم سنبين الأمور التي تتعلق بالكتاب الذي نريد شرحه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعين على ذلك، وأن ييسره، وأن يشرح صدورنا للعلم والعمل، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. إن شاء الله سنبين الأمور المهمة والمصطلحات المتعلقة بالكتاب، ثم بعد ذلك نشرع في شرح ما تيسر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم المسلمين بما سمعنا، وأن يجعل هذا ذخرا لنا ولشيخنا، وأن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس المبارك إن شاء الله. والحقيقة لو لم يكن في هذا الدرس إلا مثل هذه التوجيهات وهذه الأمور التربوية التي نحتاجها جميعا لكان هذا كافيا. كيف والشيخ جزاه الله خيرا يعتزم أن يشرح كتابا من أفضل الكتب وأوفاها ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام هذه الملة؟ فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهده، وأن ينفعنا وإياكم بذلك، وأن يرزقنا الانتفاع. إخواني الكرام وفضيلة شيخنا جزاه الله خيرا، سيتكلم إن شاء الله عن ما يتعلق بموضوع الكتاب وما يحتاج إليه في الدرس القادم. ولذلك فإن الأسئلة المتعلقة بالسنن إذا رأى الشيخ أن نرجئها نعم جزاك الله خيرا. الحقيقة هناك بعض الأخوان جزاهم الله خيرا لتمام حرصهم إن شاء الله، بعضهم يقترح أن يكون الدرس في غير سنن الترمذي كسنن النسائي مثلا أو سنن ابن ماجه، على حد قوله أنها لم توفى الشرح حقها من الشرح، فيرى أنها أحوج لمثل هذا الدرس. ويقول بعضهم أن سنن الترمذي لها عدد من الشروح يعني قد تكون يعني كافية وكذا. وهذا الحقيقة متعلق بالكتاب، لكن حتى لا يغضب علينا أخونا جزاه الله خيرا أو إخواننا الذين سألوا في هذا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هذا الكتاب نحن كنا في الأدب مع العلماء وعظيم حقهم علينا، هذا الكتاب هو أول كتاب قرأته على الوالد رحمة الله يعني، ولذلك لا زال للترمذي علي دين عظيم، ولا شك أنها نعمة كبيرة أن يتصل سندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب يرويه بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجود شرح كامل له، يعني حتى أني من فضل الله كثير من المسائل كأن الوالد أتذكر وأمامه يشرح رحمة الله عليه. هذا كتاب مبارك عظيم النفع، كما قال بعض الأئمة: من كان في بيته سنن الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم. وكتاب عظيم. والحقيقة لا أستطيع أن أقول أن هناك مناسبة بينه وبين بعض الكتب. الحقيقة الترمذي وفق توفيقا عظيما في الجمع بين السنة رواية ودراية. سنن النسائي كتاب عظيم، لكن فقه في التراجم، لم يتعرض للمذاهب، لم يتعرض لمضامين الأحاديث، في التراجم فقه. كذلك بقية كتب السنة. أما الإمام الترمذي لا تدري من أي شيء تعجب، أم من دقة تراجمه وحسن إراده للأحاديث وتنبيهه إلى بعض الروايات المختلفة، أو ما يقول وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة رضوان الله عليهم، فينبه إلى أشياء وأحاديث أخرى في نفس الباب تكون متعلقة بنفس الأحكام، وهذه لها صلة بالفقه والأحكام. الأمر الثالث، لا يقف الأمر عند هذا، بل تجده يقول: وبهذا الحديث قال الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيدة وفلان وفلان، وقال غيرهم كذا وكذا. ينبه على المذاهب، وينبه على موقف بعض الأئمة من هذا الحديث، ويقول: وعلى هذا الحديث العمل عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهذا الحديث مختلف فيه، وهذا الحديث وهذا الحديث. فرحمة الله عليه وأعظم أجره وأجزل ثوابه، كتاب الترمذي كتاب عظيم وفيه فوائد نفيسة جدا. ولا شك أن هذا يعني يعطينا عذرا في تقديمه على غيره، خاصة وأنه يجمع بين الأحاديث رواية ودراية. النسائي، أبو داود، سنن النسائي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه، ليس فيها ما في الترمذي من التنبيه على المذاهب والأئمة، ولذلك يعني هو من الأهمية بمكان. أضف إلى ما في بعض الأحاديث من بعض الرواة التي فيهم بعض الكلام وفيهم المناقشات وقد تمر فوائد حديثية فيهم، أضف إلى أنه يستخدم مصطلحات دقيقة، حتى إن بعض العلماء حاروا في مراد الترمذي بهذا المصطلح، يعني كلمة قوله هذا حديث حسن صحيح، ما مراده بحسن صحيح؟ واختلاف العلماء رحمة الله عليهم في هذه الكلمة حتى بلغت أقوالهم ما يقرب من 9 أقوال، وبعضهم أوصل إلى 10 أقوال، ما مراد الترمذي بحسن صحيح؟ فليس من السهولة بمكان الإمام الترمذي. وما أدرك من الترمذي، يقول: ذاكرت محمدا. من محمد؟ محمد بن إسماعيل، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، يذاكر الإمام البخاري في الحديث، ويدري بذاع طويل ويد لا شلت ولا كلت في الفقه والأحكام، فجمع بين الحديث رواية ودراية. فرحمة الله عليه وأسبغ عليه الشآبيب الرحمات بما قدم للأمة من هذا الخير العظيم. وقل أن تجد مسألة خلافية إلا وقالوا وحديث الترمذي، بل قد يدور الخلاف على حديث ليس موجودا إلا في الترمذي. فكتابه كتاب عظيم، ليس هذا الكتاب كما يظن البعض أنه كغيره، ولكنه كتاب حوى أشياء لم يحوها غيره، وفيه من النكات واللطائف والغرائب والفوائد ما يكون إن شاء الله كفيلا لترشيحه وتقديمه على غيره. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا على الإخلاص وجهه، وأن يكتب لنا التوفيق فيما نقوله، وأن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم.
أثابك الله، جزاك الله عنا خيرا. والحقيقة هناك بعض الأسئلة، أصحابها يذكرون أن لهم رغبة في طلب العلم، ولكن ينقصهم وجود المشايخ يعني بيسر. فأحدهم يقول: إني لا أجد بغيتي بسبب يعني عدم توفر المشايخ الذين نطلب على يديهم العلم، وما الحل في ذلك؟ أرشدني فأنا في حيرة. وغيره أيضا سأل مثل هذا أو قريبا منه.
من الأمور التي تعين على تيسير العالم وطلب العلم على يديه الإخلاص. الله عز وجل يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. انتبه لنيتك وتفقد سريرتك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن دخلك أنك تريد هذا العلم للسمعة أو للرياء، فقد يحرمك الله عز وجل التوفيق لعالم. فلذلك ينبغي عليك أن توطن نفسك على الإخلاص، وبقدر ما تخلص يقيض الله لك العالم، يقيض لك الكتاب، ويقيض لك الوقت، وييسر لك طلب العلم والانتفاع. فلذلك أوصيك بإعادة النظر في نيتك، وإني والله لا أتهمك، ولكن أعرف من سنن الله جل وعلا التي لا تتبدل ولا تتحول أنه ما صدق عبد معه إلا صدق الله معه. والأمر الثاني أن نعلم أن العلم ليس مقصورا على كون الإنسان لا بد أن يطلب العلم في بلده، العلم لا يتقيد، فلو أن كنت مشغولا في أيام دراستك في المدرسة أو نحوها أو في الجامعة فاغتنم أيام العطل، سافر إلى العلماء، سافر إلى أهل العلم، تغرب فينظر الله إليك وقد غابت عليك الشمس يوم وقد غبرت قدمك في سبيل الله جل جلاله، سافر وتتحمل المشاق والمتاعب، غيرك يتغرب لعلوم الدنيا ويسهر ويتعب وينصب في الفيزياء والكيمياء وغيرها من علوم الدنيا، وأنت تطلب أشرف ما يطلب وأفضل ما يرغب، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق منك أن تضحي أكثر. ولذلك هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يعينك على أن تطلب العلم بالتعب والنصر حتى يبارك لك فيه، فتغرب كما تغرب من قبلك من الأئمة ودواوين العلم. ولا يمنع أن الإنسان يتغرب في هذه السنة شهر أو شهرين، ثم السنة الثانية شهران أو شهرين حتى يبارك الله له في علم. وأعرف أناسا يتغربون بالأسابيع فيتفق مع الشيخ على أنه يأتيه أسبوعا يقرأ عليه في متن أو كتاب ويفرغ الشيخ له نفسه حتى يأتيه ويقرأ عليه هذا القدر، ثم يأتي تطلب العلم على قدر طاقتك، وإن تيسر وجود درس أو درسين في مدينك تحرص عليه وتضبط هذا الدرس وتجعل كليتك لهذا الدرس حتى يبارك الله لك فيه، والله تعالى أعلم.
أتفق الله. إذا تعارض طلب العلم مع بر الوالدين كأن يسمح له والده بالتغرب لطلب العلم، فبماذا تنصحون جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة لها وجهان، إما أن يكون طلب العلم فرضا على الإنسان فقالوا لا يشترط فيه إذن الوالدين، وذلك بأن يكون في موضع ليس فيه عالم والأحكام تعم والبلوى تقع ويحتاج إلى من يفتي وإلى من يبين الأحكام، ولا يوجد من يقوم بحجة الله على عباده في هذا البلد، فحينئذ يتعين عليك أن تخرج وتحاول قدر المستطاع أن ترضي والديك وأن تعلمهم أن هذه فريضة كما لو خرجت إلى حج الفريضة. والحالة الثانية أن يوجد غيرك من يمكنه القيام بهذا الحق أو يوجد علماء يقومون بالحق، فطلب العلم هنا يعتبر ليس بفريضة، ليس بواجب ولا فريضة عليك، فيقدم بر والديك على طلب العلم فتطيعهما وتتقي الله عز وجل فيهما، ومن أعظم الأمور التي تعين على طلب العلم بر الوالدين. ولذلك أذكر من الأئمة قال بعض العلماء وهو يكتب يعني ترجمته لنفسه وقد بلغ شأوا كبيرا في علم الحديث والفقه، كتب ترجمته ويقول لا أعلم عملا صالحا أرجو من الله أن يتقبله مني بعد الإيمان بالله عز وجل وفرائضه حافظت عليه في البر لوالدي، فأعان الله به على طلب العلم، حتى إن والدي توفي وهو في النزع يدعو لي بالعمل بالعلم والعمل. فبر الوالدين من أعظم الأسباب التي تعين على طلب العلم وتشرح صدر طالب العلم وتيسر له، نسأل الله العظيم أن يبلغنا بر الوالدين وأن يجعلنا من أهله.
أخاركم الله. الأخ السائل يقول أن بعض الشباب في هذه الأيام إذا نزلت نازلة فإنهم يهرعون إلى أنصاف العلماء والخطباء ويزهدون في العلماء وفي الإلتفات حولهم وفي التقيد بتوجيهاتهم، فهل من نصيحة؟
ينبغي الرجوع إلى العلماء، وينبغي سؤال من هو أهل لأن يسأل، وقال العلماء إذا سأل السائل من ليس بأهل للسؤال فأفتى على غير علم وعلى غير بصيرة فإن الله يجعل للسائل حظا من إثمه ووزره. لا تجوز المجاملة في العلم، إذا علمت أن الذي أمامك ليس من أهل العلم المشهود لهم بأنهم أهل للفتوى ولأن يسأل، فإنك إن سألته فأجاب على غير بصيرة كنت شريكا له في الإثم والعياذ بالله. ولذلك ينبغي على الإنسان يتقي الله، فليس في العلم مجاملة، تبحث عن إنسان ترضاه حجة لك بين يدي الله سبحانه وتعالى، تأتمن على دينك وتأتمن على دين الناس خاصة إذا كان السؤال يتعلق بغيرك. لا بد من الرجوع إلى العلماء وترك أنصاف المتعلمين وترك الجهال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. لا يجوز الرجوع إلى مثل هؤلاء، بل ينبغي الرجوع إلى العلماء والتقيد بمثل هؤلاء الأئمة، فإنك إن سألت العالم الذي هو أهل أن يسأل فأفاد بكتاب أو سنة أو علم ثم نقلت هذا العلم إلى غيرك كان لك مثل أجره، لأنك أعنت على طاعته وأعنت على بره، والله تعالى أعلم.
أجابكم الله. يقول السائل: إني أريد أن أكون وأهل بيتي ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إن شاء الله، ولكن يشكل علي موضوع التداوي من المرض.
أما التداوي من المرض فإنه جائز ولا يقدح في حديث فيه حديث 70 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب إلا ما ورد من الرقية والاكتواء، فيتقى هذا إذا كان الإنسان يريد أن يكون منهم. وأما التداوي بغيرها من الأدوية الطبيعية المفردة والمركبة ونحوها فإنه لا حرج على الإنسان أن يتداوى بذلك، ولا يؤثر في توكله وكمال يقينه. كان سيد المتوكلين وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه يتداوى، وقال كما في الحديث الصحيح: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. وقال العلماء: من التوكل على الله التداوي، لأن الإنسان إذا تداوى بهذا الدواء ازداد إيمانه، وذلك أنه يعتقد في قرارة قلبه أن هذا الدواء لم يؤثر إلا بالله جل جلاله، وأن الله سبحانه وتعالى شفاه وجعل سر شفائه في هذا الطعام أو هذا العشب أو هذا الدواء. فسبحان من ألهم من وضعه وركبه وجعله سبيلا للشفاء سبحانه وتعالى. فهذا من التوكل على الله ولا يقدح في يقين الإنسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.